بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الزخرف، الدرس الأول.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الزخرف، وهي سورة مكية، وقيل إلا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وهي 89 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاميم
حاميم، الله أعلم بمراده به، وسبق الكلام على هذا مرارا.
والكتاب المبين،
الواو واو القسم. والكتاب أي القرآن المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة.
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
هذا هو المقسم عليه. إنا جعلناه، يقول المحلي أوجدنا الكتاب. الجعل هنا بمعنى التصيير. إنا جعلناه أي إنا صيرناه قرآنا عربيا، أو أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب. هذا هو التفسير الصحيح، بخلاف الزمخشري ومن وافقه من المعتزلة حين فسروا إنا جعلناه يعني إنا خلقناه. فالجعل أحيانا يأتي بمعنى الخلق، وأحيانا يأتي بمعنى التصيير كما هنا. فإنا جعلناه أي إنا صيرناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة وغيرهم من العرب والناس كافة تعقلون، أي تفهمون معانيه، لأن اللغة العربية هي أوسع اللغات وأعظمها وأجمعها.
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
وإنه الواو عاطفة، وإنه أي القرآن مثبت في أم الكتاب، يعني مثبت في اللوح المحفوظ أصل الكتاب. لدينا أي عندنا، لعلي على الكتب قبله، حكيم ذو حكمة بالغة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، هذا خبر ثان، حكيم خبر ثالث.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني أنهملكم فنضرب عنكم، نضرب يعني نمسك عنكم الذكرى. الذكرى هنا هو القرآن، وهذه مفعول ثان، الذكرى مفعول ثان. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إمساكا، فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوما مسرفين أي مشركين. لا.
وكم أرسلنا من نبي في الأولين،
أي في الأمم قبلكم.
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
وما يأتيهم يعني وما أتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك. وهذا تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم.
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
فأهلكنا أشد منهم بطشا، أشد منهم أي من قومك بطشا أي قوة، ومضى أي سبق إثبات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك. فعاقبة قومك كذلك، إن لم يؤمنوا فعذبهم الله بالقتل والأسر في الدنيا.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
ولئن سألتهم، لام القسم، ولئن سألتهم، هذه لام القسم، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين. لا يقولن خلقهن العزيز العليم. إلى هنا آخر جوابهم، أي خلقهن الله ذو العزة والعلم. ثم زاد تعالى على قولهم خلقهن العزيز العليم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا أو مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى آخره. إذن نلاحظ هنا أن التاج المحلي جعل قول لا يقولن خلقهن العزيز العليم هو من كلام المشركين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يجيبون خلقهن العزيز العليم. قال إلى هنا آخر جوابهم، أي خلقهن الله ذو العزة والعلم. ثم زاد تعالى على قولهم خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى آخره. هناك تفسير آخر يعني مبني على أن هذه الآية الكريمة فيها حذف، فيها حذف هو أسلوب من أساليب البلاغة في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهذه فيها فن الحذف، فقد حذف الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى وأقام صفاته مقامه، لأن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من قول الله تبارك وتعالى. أما ما هو من قولهم ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، يبقى الجواب هم يردون خلقهن الله، والدليل على ذلك قوله تعالى في آيات أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم لما قالوا خلقهن الله وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بهذه الصفات فقال العزيز العليم، وأقيمت مقام الموصوف كأنه كلام واحد. يعني هذا نظيره أن تقول للرجل من أكرمك من القوم فيقول أكرمني زيد، فتقول أنت واصفا له الكريم الجواد المفضال الذي من صفته كذا وكذا. إذن هذا نفس الشيء هنا، فهذه الآية على هذا فيها فن الحذف، فحذف جوابهم هو قوله خلقهن الله، وأقام الله سبحانه وتعالى صفاته مقام لفظ الجلالة خلقهن العزيز العليم. أما هم فلم يقولوا العزيز العليم، وإنما هذا من كلام الله تبارك وتعالى، فالكلام هنا مجزأ بعضه من قولهم وهو قولهم خلقهن الله وبعضه من قول الله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم إلى آخر الآيات.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة مهادا أي فراشا كالمهدي للصبي، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. كل هذه إضافة صفات جديدة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر يعني بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا. والذي نزل من السماء ماء بقدر يعني يؤدي ما تحتاجون إليه، فلا يكون قليلا لا ينفع ولا يكون كثيرا فيضر. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ما البلاغة التي في قوله تعالى فأنشرنا به بلدة ميتا؟ التفات، لما وقع الانتقال من كلامهم إلى كلام الله عز وجل جاء أوله على لفظ الغيبة وآخره على الانتقال منها إلى التكلم، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل السياق الغيبة، والذي نزل من السماء ماء بقدر ثم قال فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، فهنا انتقل من كلام على لفظ الغيبة إلى إيه؟ لفظ التكلم فأنشرنا، فهذا التفات، وسره أنه يؤتى به افتنانا في أفانين البلاغة ولتسجيل المنة على عباده وقرع أسماعهم بها. فأنشرنا أي أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. كذلك طبعا هذا تشبيه لمحذوف، كذلك يعني مثل هذا الإحياء، تخرجون من قبوركم أحياء.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج الأصناف كلها، وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. حذف العائد اختصارا، هي ما تركبونه، ما تركبونه، حذف العائد على الاسم الموصول ما اختصارا، وهو مجرور في الأول، يعني إذا أعيد إلى الفلك والمعنى وجعل لكم من الفلك ما تركبون فيه منصوب في الثاني، يعني إن أعيد الضمير إلى الأنعام يبقى إيه؟ وجعل لكم من الأنعام ما تركبونها، هتبقى إيه؟ منصوبة. اتفقنا أن هنا العائد محذوف، العائد اللي هو الضمير بعد الصلة، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. طبعا جملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود إلى الصلة على الاسم الموصول، فالعائد هنا هو إيه؟ ما تركبونه. إمتى بقى ما تركبونه؟ إذا أعيد إلى الفلك، وجعل لكم من الفلك ما تركبونه، يبقى هنا ما تركبونه يبقى العائد إيه؟ منصوب. لكن لو جعلنا العائد يعود إلى الأنعام، وجعل لكم من الأنعام ما تركبونها، ولذلك يقول هنا وهو العائد مجرور في الأول إذا أعيد إلى الفلك، والمعنى وجعل لكم من الفلك ما تركبون فيه، منصوب في الثاني أي إن أعيد إلى الأنعام، والمعنى وجعل لكم من الأنعام ما تركبونها.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
لتستووا على ظهوره، اللام تعليلية، لتستووا لتستقروا على ظهوره، ذكر الضمير وجمع الظهر نظرا للفظ ما ومعناه. كلمة ما لتستووا على ظهوره، الهاء هنا مذكر وجمع الظهر نظرا للفظ ما، إنه لفظ مذكر ومعناها الذي هو معنى الجمع. ثم تذكروا نعمة ربكم، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين. يقول قاضي كنعان وما كنا له مقرنين، أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فهذه السنة في مثل هذا خاصة في السفر، لتستووا لتستقروا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. ونعمة التسخير هذه الدواب مع أنها دواب أقوى من الإنسان بكثير، كالفيل مثلا، الفيل يقوده طفل صغير يمكن أن يقود، أو الجمل أو البقر أو الفرس أو نحو ذلك، يسخر الإنسان مع أنه أقوى من الإنسان، فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين أي مطيقين، معنى مقرنين كما ذكر هنا مطيقين، يقال أقرن الشيء إذا أطاقه، قال ابن هرمة وأقرنت ما حملتني ولا قلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر. وأقرنت ما حملتني، يعني إيه؟ أطقت ما حملتني ولا قلما يطاق احتمال الصد يا دعد، ده اسمها دعد والهجر. قيل في أصل كلمة مطيقين قولان، أنها من الإقران أو أنها من المقارنة، فمن الإقران يقال أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق، إذا أطاق أقرنت كذا أي أطقته وأحكمته، كأنه جعله في قرن وهو الحبل فأوثقه به وشده. أو إنها مشتقة من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في حبل فتقول قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينة. فهنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، من إيه؟ أقرن الشيء إذا أطاقه.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ما نوع الواو هنا في قوله وما كنا له مقرنين؟ حاليا نعم، واو الحال. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لمنصرفون أي لصائرون إليه بعد مماتنا. طبعا وإنا إلى ربنا لمنقلبون هنا من البلاغة سر الحال في قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكم راكب دابة عثرت به دابته فهلك، وكم من راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب بحد ذاته أمرا شديد الخطورة مجهول المغبة، والراكب مستهدف لأنواع المتالف وصنوف المخاطر، كان من حقه ألا ينسى أنه هالك لا محالة، وأنه منقلب إلى الله، ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حم ومن قدره إذا حل. والغاية من كل ذلك أن يكون منتبها إلى نفسه غير مؤثر لدنياه على آخرته. دائما يتذكر في كل حال، خاصة الأحوال التي قد تكتنفها المخاطر مثل السفر أو الركوب طائرة أو باخرة أو سيارة أو حتى دابة، دائما يوجد احتمال أنه إذا كان سبق القضاء بأنه يصاب مثلا في حادث ويموت، فينبغي أن يستحضر الإنسان دائما عند الركوب هذا الاحتمال ليذكر الله سبحانه وتعالى ويكون على أهبة للقاء الله. فهذا هو سر الحال في قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني لمنصرفون وصائرون إليه بعد مماتنا.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
وجعلوا له من عباده جزءا، الواو هنا عاطفة لأن الكلام متصل بقوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالسياق بيقول إيه؟ ولئن سألتهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا، مع أنهم يعترفون أن الله الذي انفرد بالخلق، إلا أنهم مع ذلك جعلوا له من عباده جزءا، فهي عاطفة على ما تقدم في صدر السورة. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقد جعل له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا، فوصفوه بصفات المخلوقين حيث قالوا الملائكة بنات الله، لأن الولد جزء الوالد والملائكة من عباد الله تبارك وتعالى. إن الإنسان القائل ذلك، إن من يقول مثل هذا ويكذب على الله ويسب الله بهذا، إن الإنسان أي القائل ذلك لكفور مبين، بين ظاهر الكفر، يعني مبين يعني مظهر لكفره. إن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لكفور مبين أي مظهر لكفره.
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
أم بمعنى همزة الإنكار، والقول مقدر أم اتخذ مما يخلق بنات، يعني أم أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين وأخلصكم بالبنين، اللازم من قولكم السابق، فهو من جملة المنكر. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا كله يلزم من قولهم السابق وجعلهم من عباده جزءا، يعني زعمهم أن الملائكة بنات الله. فيعني حتى إن كان أنتم في سلوككم وعقيدتكم تفضلون الذكور على الإناث، وينتاب أحدكم الهم والكرب والغم وسواد الوجه إذا بشر بالأنثى، وحينما نسبتم إلى الله الولد نسبتم إليه إيه؟ أخس الحظين في زعمكم وفي نظركم. فهذا هو موضع الإنكار على هؤلاء.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بما جعل له شبها بنسبة البنات إليه، لأن الولد يشبه الوالد، المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، مقصود إيه؟ بالبنات أو بالبنت التي ضربها للرحمن مثلا، يعني شبيها، لأن الولد يشبه الوالد، فالمعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له. ظل وجهه، ظل بمعنى صار وجهه مسودا متغيرا، تغير مغتم حزين. وهو كظيم، الواو حالية، وهو كظيم ممتلئ غما، فكيف ينسب البنات إليه تبارك وتعالى؟ إذا كان هذا حال أحدكم إذا بشر بها، فكيف تنسبون أخس الولدين في نظركم إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم تكرهون ذلك؟
أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
هذه همزة إنكار وواو العطف بجملة، يعني هما كلمتان حرفان لا كلمة واحدة. دي همزة الإنكار. ومن، يعني أو يجعلون لله من ينشأ يتربى في الحلية في الزينة وهو في الخصام غير مبين. وهو الواو حالية، في الخصام غير مبين، ما إعراب غير؟ خبر إيه؟ هو، أحسنت، هو غير مبين، وهو في الخصام غيره، فغيره هي خبر، خبر هو غير مبين، غير مظهر لحجته لضعفه عنها بالأنوثة. والمقصود أيضاف إلى الله تعالى من هذا وصفه وهذه حاله. وفي الآيات دلالة على إباحة الحلي للنساء، أو من ينشأ في الحلية، تجد الطفلة الصغيرة من صغرها دون أن تتعلم أو تتلقى من البيئة شيئا، لكنها إيه؟ تهتم جدا بموضوع الزينة والحلي وهذه الأشياء، لأن في المرأة نقصا ظاهريا ونقصا باطنيا. أما النقص الباطني فهو أنها إذا دخلت في خصام فإنها لا تفصح مثل فصاحة الرجل، أما النقص الظاهري في جسدها فهي تكمله بالزينة، ولذلك الرجل لا تحتاج لزينة النساء اللائي أبيح لهن إيه؟ الذهب والحرير، وحرم على الرجال لاستغناء الرجل في نفسه بكمال الرجولة. أما المرأة فهذا تكميل لما فيها من النقص الظاهري بالنسبة إلى الرجل، ويقول الشاعر في ذلك: وما الحلي إلا زينة من ناقص تكمل من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزورا. أو من ينشأ في الحلية، تجعلون لله البنات، مع أنها تنشأ في الحلية لتعويض النقص الظاهر بالزينة والألوان والأشكال وهذه الأشياء والملابس وكذا، ينشأ في الحلية وفي نفس الوقت وهو في الخصام غير مبين. وهذا محسوس، يعني قل أن تبدع امرأة مثلا، يعني رأينا مراثي الخنساء مع أنها كانت الشعر في الجاهلية وكذا، ومع ذلك فرق شديد جدا بمستوى مراثيها ومستوى مراثي الإيه؟ يعني الرجال وهكذا. فالهمزة في قوله تعالى أو من ينشأ، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، والواو حرف عطف، عطفت الجملة على جملة مقدرة. أو من ينشأ يجترئون ويبلغون أبعد الآماد في سوء الأدب ويجعلون لله من ينشأ في الحلية. فطبعا الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد سواء كان بنتا أم ذكرا، لكن الكلام هنا بالنسبة لمنطق الإيه؟ الكفارين، حتى أنتم لما نسبتم إلى الله نسبتم إليه إيه؟ أخس النصيبين في زعمكم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني غير مظهر لحجته لضعفه عنها بالأنوثة. قيل في تفسيرها أيضا إن هذا من باب على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطية جرجرة، على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار فيه أصلا فيهتدى به، فيه حذف. فكذلك هنا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يكون منها أصلا خصام، لا تدخل في خصام. فالمعنى أيضاف إلى الله تعالى من هذا وصفه وهذه حاله. وفي الآية دلالة على إباحة الحلي للنساء.
وجعلوا الملائكة الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أحضروا خلقهم ورأوا أنهم إناث، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب إيه؟ بأنهم إناث، زعمهم أن الملائكة إناث، ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. والسين هنا للاستقبال، ستكتب شهادته. ما معنى الاستقبال هنا؟ أتى الله سبحانه وتعالى بالسين الدل على الاستقبال، ستكتب شهادته، ليتضمن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة، يعني هتكتب لسه في المستقبل، فممكن يتداركوا قبل أن تكتب بإيه؟ بالتوبة. ستكتب شهادتهم، فأتى بالسين الدالة على الاستقبال ليتضمن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة، وبناء الرجاء على الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا، جريا على ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور على الإناث ونسبة شر الجزئين وهو الإناث إلى الله تعالى. وفي هذا منتهى التسفيه لآرائهم، لأنهم تجنوا على نصفنا الثاني المرأة، فنسبوا له الشر ونقصان العقل، ثم تجنوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هو شر في زعمهم إليه.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
وقالوا، الواو استئنافية، الكلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من أنواع كفرهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هنا حذف، إيه المحذوف هنا؟ اللي هو أحسنت، يبقى نقول إيه؟ أو عدم عبادة الملائكة. قال لو شاء الرحمن عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. قال تعالى ما لهم بذلك، بذلك المقول من الرضا بعبادتها، من علم إنهم إلا يخرصون. فإذا قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذا احتجاج بالإيه؟ بالقدر، كما هو شأن المشركين، الاحتجاج بالقدر في مقابلة الشرع. القدر يحتج به في المصائب، أما في الذنوب والمعائب والمخالفات فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر، لأن القدر لو كان حجة لأحد لكان حجة لكل أحد. فهذه كلمة حق يريدون بها باطلا، مثل قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فاحتجاج بالقدر، لكن الله أمركم بالإنفاق على المساكين والفقراء وإطعامهم. وقد فصلنا كلام في هذا في تفسير سورة ياسين. فرد الله عليهم بأن مشيئة الله تعالى غيب لا علم لهم به، فمن الذي أدراهم بأن الله لم يشأ لهم الإيمان؟ ثم لو آمنوا ألا يفعلون ما شاء الله؟ يعني هو لو آمنوا هل ستأتي سلاسل تقيدهم عن الإيمان؟ لو هم أنابوا إلى الإيمان، فلو آمنوا ألا تكون هذه أيضا مشيئة الله أن يؤمنوا؟ لكن هم كما قال بعضهم أنت عند الإيه؟ عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي الملائكة، فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. وطبعا هذا متفرع على زعمهم أن كل ما يقع فإن الله يرضاه ما دام كل شيء بمشيئة الله. لا، هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية قدرية ونحو ذلك. ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم إنهم إلا يخرصون. إن ما نافية، إنهم إلا يخرصون أي يكذبون فيه، فيترتب عليهم العقاب به. والخرص هو الحدث والتخمين، تعرفون في خرص الإيه؟ النخيل والثمرات وهذه الأشياء. لكن نقف مع مادة الخرص، إنهم إلا يخرصون. هذه الوقفة الحقيقة هي من عجيب لغة القرآن الكريم، عجيب اللغة العربية. طبعا هو الخراص يعني الكذاب، من عجيب والأمور البديعة في اللغة العربية أن الخاء والراء، فاء وعين في أي كلمة، لها سر عجيب، خاء وراء في كلمات كثيرة جدا، وجود الخاء والراء معا، الخاء مكان الفاء والراء مكان العين في الوزن، فاء وعينا، لها سر عجيب، فهما تدلان على المهانة والاستقذار وإحداث الأمر السيء. يقال خرئ خرئا أي تغوط، ويقال خرئت بينهم الضبع يعني دخلت بينهم العداوة، يقال خرب البيت ضد إيه؟ عمر، خه والراء. يقال خرب الرجل أي صار مشكوك الأذن أو مثقوبها فهو أخرب وهي خرباء. يقال خربش الكتاب، عمي فصيح، هذه عمية فصيحة، خربش الكتاب يبقى إيه؟ أفسد الكتاب. خربص أيضا هذه عمية فصيحة، خربص أخذ المال وذهب به. يقال المرأة الخرثاء صفة مستقبحة، الضخمة الخاصرتين المسترخية اللحم. والخرتي هو أردأ المتاع وسقطه، وخرتي الكلام ما لا خير فيه. الخراج خه وراء، الخراج كل ما يخرج بالبدن كالدمل. الخارجي من خالف السلطان والجماعة ومنه الخوارج. الخرور سقوط فيه مهانة لصاحبه. أخرسه الله خرساء خهورة معروفة طبعا الأخرس. الخراج الإتاوة، يقال رماه الله بخرساء أي بداهية، ويقال خرق الثوبة يعني وسع شقة. فإذا مدت الخاء والراء فاء وعينا لها سر عجيب، فهذان الحرفان يدلان على المهانة والاستقذار وإحداث الأمر السيء. فإذا لا تنسوا هذه المادة، الخرص الكذب، وكل ما يكون فيه خاء وراء في أول الكلمة الفاء والعين بيكون في شيء سيء. فكذا ما حدش ينسى وهو بيسمع يقول ما لهم بذلك من إنهم إلا يكذبون. لا، هي مش ممكن تكون يكذبون، حد يغلط فيها، افتكروا أنها إيه مادة الخرص هذه، إنهم إلا يخرصون يعني يكذبون فيه.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون.
أم آتيناهم كتابا من قبله أي القرآن بعبادة غير الله. هل أتاكم كتاب قبل القرآن الكريم يبيح لكم عبادة غير الله أو عبادة الملائكة فهم به مستمسكون؟ لا، لم يقع ذلك.
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
بل قالوا، بل هنا حرف عطف وإضراب. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بمعنى ملة أو طريقة أو ملة تؤم وتقصد، لذلك سمى أمة وقد تكسر همزتها. إن وجدنا آباءنا على إمة، إمة، وإن على آثارهم يعنى ماشون على آثارهم مهتدون بهم وكانوا يعبدون غير الله.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا، هذه أداة حصر، إلا قال مترفوها منعمها، مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة أي ملة وإنا على آثارهم مقتدون أي متبعون. وفي تخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب الدنيا صرفهم عن النظر والتفكير إلى التقليد الأعمى واتباع الهوى.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال أي لهم أولو جئتكم، قال لهم يعني أتتبعون ذلك. ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، طبعا الهمزة للاستفهام، قال أما الواو فهي حالية أولو، والتقدير أتقتدون بآبائكم. ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون أنت ومن قبلك. إن بما أرسلتم به أنت يعني رسول الله عليه السلام ومن قبلك من إيه من الرسل. لذلك جمعوا إن بما أرسلتم أيها الرسل أنت ومن قبلك، إن بما أرسلتم به كافرون. قال تعالى تخويفا لهم
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم ونهايتهم وهي الهلاك. ما إعراب كيف؟ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صحيح، كيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. في قوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، هذا فيه من البلاغة فن الإلجاء، وهو أن يبادر المتكلم الخصم بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه. فالتعبير في الآية بالتفضيل قال أولو جئتكم بإيه؟ بأهدى، أفعل، أفعل تفضيل. التعبير هنا بيلجئهم إلى الاعتراف بحقيقة ما في دخيلة نفوسهم من الكفر وإقامة الحجة عليه. فالإلجاء هو أن يبادر المتكلم الخصم بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه. فالتعبير في الآية بالتفضيل المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية أهدى، لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها، كأنه يتنزل معهم إلى أبعد الحدود. يعني كلمة أهدى أفعل تفضيل في غالب الأحوال بتدل على وجود قدر مشترك بين الطرفين، لكن هذا قدر في أحدهما أزيد منه في الآخر. علي أطول من حسن، فلان أعلم من فلان، فهنا إيه كلاهما مشترك في صفة العلم أو الطول أو كذا، لكن هذا يزيد ويفضل على الآخر ويتفوق عليه في هذه الصفة. فنفس الشيء أولو جئتكم بأهدى، يعني إيه ده نوع من التنزل، إن كأن كمان ما هم عليه فيه هدى لكن ما جئتكم به أهدى. نشوف التنزل في الحوار وصل إلى إيه، ومع ذلك يردون مثل هذا الرد. فالتعبير في الآية بالتفضيل المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية، لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها، كأنه يتنزل معهم إلى أبعد الحدود ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآمات، ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم التي لا تجدي معها المناصحة في القول ولا ينفع في تذليلها الإتيان بالحجة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم ونهايتهم وهي الهلاك.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون.
الواو هنا استئنافية، استئناف لتذكير العرب بحال جدهم الأعلى. وإذ قال يعني واذكر، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء بمعنى إيه؟ بريء. لكن براء هي في الأصل هي إيه؟ مصدر. فكلمة براء مصدر في الأصل وقع موقع الصفة، يعني هي بديلة لكلمة إيه أو تفسيرها بريء، إنني براء. ومن أجل أنه مصدر في الأصل وقع موقع الصفة استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان والجماعة. إنني براء أي بريء مما تعبدون.
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين، سيرشدني لدينه. فالهدى من الله لا من سواه تبارك وتعالى. والسين هنا للاستقبال، فإنه سيهدين يعني سيديم هدايتي أو يهديني في كل ما يتجدد لي من أحوال واحتياج إلى الهداية. والاستثناء هنا ما نوعه؟ استثناء منقطع، يبقى المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. لكن إلا بمعنى لكن، لكن الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين.
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وجعلها كلمة باقية في عقبه، إلى ما تعود الهاء؟ ها وجعلها، هل تعود إلى مذكور؟ إلى غير مذكور، بس هي تعود إلى ما يفهم من السياق، شيء يفهم من السياق. وجعلها يعني كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وجعلها كلمة التوحيد. هي لم تذكر لكن ذكر معناها في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ما هو التوحيد إيه؟ نفي وإثبات. فالتوحيد إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكلمة التوحيد هنا ذكرت معناها، ولذلك أحد أسماء كلمة التوحيد الكلمة الإيه؟ الباقية. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أحد أسماء كلمة التوحيد الكلمة الباقية. والدليل هذه الآية الكريمة، وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا فيه نظر، يعني كلام الجلال المحلي إن كلمة التوحيد تفهم من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا هي تفهم من قوله إيه؟ المذكور صراحة آنفا، وهو إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا هو نفس معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقبه، في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. تفسير آخر، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، بأن وصاهم بها رجاء أن يثوب إليها المشركون، فلم يحصل ما ترجه، بل متعت هؤلاء الذين يمتون بالنسبة إلى إبراهيم ولم أعاملهم بالعقوبة وأنسأت في آجالهم لعلهم يرجعون. لعلهم يعني أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي أوصى بهذه الكلمة. دائما كان يوصي بإيه؟ بكلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه، وصى بها، ووصى بها يعقوب بنيه وكما هو معلوم.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.
بل متعت هؤلاء وآباءهم، هؤلاء المشركين وآباءهم، ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق وهو القرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
ولما جاءهم الحق القرآن الكريم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا أيضا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كانش في مانع نؤمن بالقرآن بس ينزل على واحد إيه؟ من أهل الشرف والمال، فباعتبار أن الشريف في زعمهم هو من كان كثير المال والجاه، فلذلك قالوا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
وقالوا لولا حرف تحضيض بمعنى هلا، نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي من أهل القريتين، من أية منهما، أي واحدة من القريتين مكة أو الطائف، وكانوا يقصدون بذلك الوليد ابن المغيرة المخزومي بمكة وقد مات كافرا، وعروة ابن مسعود الثقفي بالطائف وقد أسلم وحسن إسلامه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني من إحدى القريتين عظيم. جاء الجواب
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
أهم يقسمون رحمة ربك، والقرآن الكريم كثيرا ما يعبر عن النبوة بالرحمة، فالمقصود هنا بالرحمة النبوة. أهم الهمزة للاستفهام الإنكاري تجهيلا لهم واستركاكا لعقولهم. أهم يقسمون رحمة ربك النبوة؟ طبعا التاء في المصحف الشريف في كلمة رحمة تكتب بتاء مفتوحة في رسم المصحف الشريف. أهم يقسمون رحمة ربك أي النبوة فيعطونها من شاء؟ لا، بل نحن قسمناها فاخترناك. ليس هذا فحسب، بل نحن أيضا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، فلم يعترضوا على ذلك، والقاسم في الحالين هو الله سبحانه وتعالى. ورفعنا بعضهم بالغنى والعقل والقوة فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ما إعراب درجات؟ تمييز. نعم، ليتخذ، هذه اللام للتعليل، وقيل هي للصيرورة والعاقبة أو العاقبة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. القاضي كنعان يعلق هنا، هي طبعا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا أي الفقير سخريا. سخريا نسبة إلى السخرة، والسخرة هي العمل بلا أجر، يقال سخره سخريا أو سخرية، يعني كلفه ما لا يريد وقهره. ويبعد أن تكون من السخرية التي هي الاستهزاء والتحكم، خلافا لمن قال يتخذ بعضكم بعضا سخريا يعني ليستهزئ الغني بالفقير، هتكون لام العاقبة طبعا، لكن هذا أبعد، هذا بعيد. لكن هنا المقصود إيه؟ ما سنبينه، يعني المقصود أننا لو سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم أحد أحدا، ولم يصر أحد منهم مسخرا لغيره، وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا، لأنهم لو كانوا كلهم مستوين في كل شيء، لكن تفاوت الأرزاق وتفاوت الملكات والقوة والعقل ونحو ذلك يؤدي إلى احتياج الناس بعضهم لبعض، فهذا الاحتياج يتخذ بعضهم بعضا سخريا كي تسير أمور الحياة بصورة طبيعية، وإلا خرب العالم وفسدت الدنيا. فهنا يقول ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا أي الفقير سخريا، بضم السين من السخرة لا من السخرية، أي مسخرا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب، وقرئ شذوذا بكسر السين سخرية. يقول قاضي كنعان قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، إن تفسير المحلي بعضهم بالغنى وبعضا بالفقير ليس شرطا لازما، فالغني أيضا يعمل للفقير، فالتاجر يبيع كل مشتر، والطبيب يعاين المريض ولو كان فقيرا، فالطبيب أيضا يخدم الفقير ويأخذ منه أجرته، وكذا سائر أصحاب المهن، حتى الشرطة في خدمة الشعب اللي هو الرتب وكذا، وما بيقولوا أنها في خدمة الشعب، فيعني حتى الأقوى في وضعه يخدم أيضا الأضعف بصورة أو بأخرى، وهكذا سائر أصحاب المهن، سائر أصحاب المهن يحتاج الناس بعضهم إلى بعض. ولقد أساء بعضهم فهم هذه الآية فظن بقصد أو غيره أن القرآن الكريم يكرس الطبقية في المجتمع ويساعد الغنية على الفقير، وهذا خطأ فاحش مرده سوء نية وجهل باللغة العربية التي على أساسها يفسر القرآن الكريم. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى عن واقع جميع البشر، هذا واقع البشر الذين ليسوا على مستوى واحد أبدا، لا في القوة ولا في العقل ولا في غيرهما من الطاقات، فهذا يطيق من الأعمال ما لا يقدر عليه غيره، وذلك يرغب في عمل يكرهه غيره، فلكل إنسان خبرة وعمل، ولا يجمع إنسان واحد الخبرة في كل شأن، فلا بد إذن من أن يطلب الإنسان من إنسان غيره عملا، ولذلك أباح الله تعالى العمل وأحل الأجرة عليه، وأوصى العامل وصاحب العمل بتقوى الله تعالى والصدق والوفاء. إذن انتبهوا لقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هذه ليست من السخرية استهزاء، ولكن من السخرة، يسخر بعضهم لأداء مصالح بعض، فهذا رصد الواقع في الحياة، بدونه يخرب العالم. ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون، يعني في الدنيا. ثم يقول تبارك وتعالى
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا حرف امتناع لوجود، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر بأن يفتنوا، ومعنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد، أمة واحدة مجتمعين على أمر واحد. إيه الأمر الواحد هنا؟ الكفر، أريد به هنا الكفر بقرينة الجواب، لأن الجواب جاي في إيه بقى؟ لجعلنا لمن يكفر، لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ما إعراب لبيوتهم؟ اللي يقول بدل يقول نوع اشتمال، هذا بدل اشتمال، يعني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، فلبيوتهم بدل ايه؟ اشتمال من كلمة ايه؟ لمن يكفر بإعادة الجار، يبقى لمن يكفر لبيوتهم، فهذا بدل اشتمال. سقفا من فضة، هذه قراءة فتح السين وسكون القاف، وقراءة أخرى سقفا بضمهما جميعا من فضة ومعارجا. طبعا ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، هذه اللام رابطة للجواب، سقفا أو سقفا من فضة ومعارج كالدرج سلم، يعني كالدرج من فضة، جمع معرج أو معرج، سميت المصاعد من الدرج معارج لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج. ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعني يعلون إلى السطح.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.
ولبيوتهم أبوابا أي من فضة، وسررا يعني وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون.
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
وزخرفة أي ذهبا، ذهبا وقيل زينة، وقيل الزخرف هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث، وقال الحسن الزخرف النقوش. وزخرفة المعنى لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك، لأن الناس ستفهم خطأ أن الكفر هو الذي يؤدي إلى هذا القدر من النعيم، فيصيرون كلهم أمة واحدة في الكفر حتى لا يفتن الجميع. لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء الكافر ما ذكر لا أعطيناه ذلك، لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثم يقول تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وإن كل ذلك إن مخففة من الثقيلة، وإن كل ذلك لما إذا قرأناها بالتشديد كن بمعنى إلا، وتقرأ أيضا بالتخفيف لما متاع الحياة الدنيا، ففي التخفيف تكون ما زائدة وفي التشديد تكون إيه؟ إن نافية. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول. والآخرة أي الجنة عند ربك للمتقين. وفي هذا تقرير واف على أن العظيم حقا هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
ومن يعش، هذا كلام مستأنف وهو استئنافية، كلام مستأنف مسوق لسرد مآل المعرضين عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، العشاء مقصور سوء البصر في الليل والنهار، سوء البصر في الليل والنهار، والعمى عشاء، وعشى عنه أعرض. وأما إذا قلت عشوت إلى كذا يبقى قصدت، لكن عشى عن فهو إيه؟ بمعنى أعرض، فهي مثل إيه؟ ملت إليه وملت عنه حسب حرف الجر. فهنا ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يتعامى ويعرض. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هنا في نكرة في سياق الشرط، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إيه؟ شيطانا، نكرة في سياق الشرط، فهي إيه؟ من صيغ العموم تعم. والدليل على ذلك أنه قال إيه بعد ذلك وإنهم جمع، مع أن شيطانا واحدا، لكن لأن هنا دي صيغة عموم نكرة في سياق الشرط، فلذلك جمعها فقال نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه الآية كريمة فيها نكتة بديعة، وهي أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم، ولذلك أعاد عليه الضمير مجموعا في قوله وإنهم ليصدونهم، وأيضا الواو في قوله ويحسبون، والهاء في قوله إنهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي القرآن الكريم نقيض، نقيض يعني نسبب ونقدر له شيطانا فهو له قرين. طبعا هنا فائدة مهمة جدا في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش هنا قلنا في التفسير معناها إيه؟ يعرض عن، اللي فيه عن، يعرض عن، عن ذكر ربه. هنا في هذه الآية الكريمة نوع من الفنون البلاغة يسمى التنكيت. كلمة التنكيت والنكتة في كلام الفصحاء ليست كالنكتة في لغة العامة، النكتة الحاجة اللي بتضحك، لكن لا، النكتة اللي هي الفائدة الإيه؟ الدقيقة. هذه الآية ومن يعش عن ذكر الرحمن، هو لم يقل ومن يعرض عن ذكر الرحمن، وإنما قال ومن يعش، ففيها تنكيت، وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد ما سده. يعني كان ممكن يقول ومن يعرض، لكن ترك لفظة الإعراض وجاب إيه؟ يعش، لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه. فإن لقائل أن يقول لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة اللي هي إيه؟ يعرض عن ذكر الرحمن، فلم يقل ومن يعرض عن ذكر الرحمن، فاستعار لفظة العشاء للضلال. فنقول النكتة في ذلك أن لفظ الاستعارة موف بالمعنى المراد بخلاف لفظ الحقيقة، فإن الإعراض إعراضان، إعراض يرجى بعده الإقبال، وإعراض هو ضلال عن طريق الرشد لا يرجى لصاحبه للرشاد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإعراض إعراضان، إعراض يرجى بعده الإقبال لأن المعرض متمكن من الإقبال، وذلك إعراض المؤمن المعتقد أحسن معتقد فيعرض له من الملاذ التي تستغرق فكره وتشغل قلبه وعقله شغلا بتلك اللذة أو ضدها أو غيرها من أمور الدنيا، فيعرض عن الذكر في تلك الحالة، فمصاحبة الشيطان لذلك غير دائمة، لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله سبحانه ويتوب عن ذلك، فيقبل على ما كان أعرض عنه من الذكر الذي عرف قديما طريقه واهتدى إلى سبيله وربي عليه، أو لأجل عناية إلهية اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إليه. النوع الثاني من الإعراض إعراض ضلال عن طريق الرشد وسبيل الخير، حتى لو قدرنا أنه أراد الإقبال على الخير لمنعته منه سابقة الضلال والشقوة التي غلبت عليه. والمراد بالإعراض في الآية إعراض الضلال لا إعراض الغفلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمراد بالإعراض هنا يعش، يعني قلنا إيه؟ يعرض عن ذكر الرحمن، إعراض الضلال لا إعراض الغفلة. فلا جرم أنه حسن استعارة العشاء للضلال فيها، وهذا المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين كان وحيث كان، وبذلك يتبين موضع النكتة التي رجحت العدول عن لفظ يعرض إلى لفظة إيه؟ يعش. نقيد، نسبب ونقدر له شيطانا فهو له قرين لا يفارقه في الدنيا، يمنعه من الحلال ويدفعه إلى الحرام، ينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي العاشين اللي هم المعرضين إعراض ضلال عن الحق، وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي طريق الهدى ويحسبون أنهم مهتدون، في الجمع رعاية معنى من، كما ذكرنا.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
حتى إذا جاءنا، حتى حرف غاية وجر، حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة. قال أي له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا حرف للتنبيه أو حرف النداء، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب. فالمشرقين هنا مقصود بها المشرق والمغرب. فبئس القرين فصيحة، فبئس القرين أين المخصوص بالذم؟ محذوف تقديره إيه؟ أنت. فبئس القرين أنت لي هنا في قوله تبارك وتعالى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. في من البلاغة ما يسمى بالتغليب، ففن التغليب شائع في كلام العرب، يغلبون الشيء على ما لغيره، وذلك بأن يطلق اسمه على الآخر، ويثنى بهذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاط. فمثال التغليب للتناسب قولهم الأبوان، الأبوان للأب والأم، الأسودان التمر والماء، العمران أبي بكر وعمر. طب ليه ما غلبوش أبو بكر؟ لقصر مدة خلافة أبي بكر. القمران، نعم نعم نعم. فمثال التغليب للتناسب قولهم الأبوان للأب والأم، ومنه قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يقصد الأب والأم، فهذا تغليب. المشرقان، المغربان، الخافقان اللي هم محل الخفوق يعني الغروب، من خفق النجم إذا غربا، والقمرين في الشمس والقمر. قال أبو الطيب نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، لأن الثلاثة ذوائب أو الضفائر لما نشرتها فكتها فهو شعر أسود متفحم، فأصبح الثلاث ذوائب إيه؟ ثلاث ليالي، وكانت الموضوع ده في الليل فأرتني ليالي أربعة. نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. المقصود بالقمرين الشمس والقمر، الشمس والقمر، فهو يقصد أن وجهها هو الشمس والقمر الثاني الذي في السماء، فالقمران في العرف الشمس والقمر. وقيل إن منه قول الفرزدق أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع، أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها، يعني إيه؟ الشمس والقمر. في تفسير ثاني لنا قمراها، قيل إنما أراد محمدا والخليل عليهم الصلاة والسلام لأن نسبه يمت إليهما. قالوا أيضا العمران في أبي بكر وعمر. طيب لو قيل إن العمرين هما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يبقى في تغليب؟ فيش تغليب، لكن التغليب فيه أبي بكر وعمر. طبعا فيش تغليب لأن عمر هذا عمر وهذا عمر، فهم غلبوا الأخف. وقيل لطول عمره أيضا رؤبة والعجاج سموهما إيه؟ العجاجين. العجاجان يقصد بهما إيه؟ رؤبة والعجاج. الصفا والمروة بيقولوا عليهم إيه؟ المروتان. فإذا هذا التغليب للإيه؟ للتناسب. في تغليب للاختلاط، مثل قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله إيه؟ كل دابة، وبعدين فصله فيما بعد وفي من يمشي على رجلين في عبارة التفصيل، فإنه يضم الإنسان والطائر. مثلا قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني اعبدوا ربكم لإيه؟ لأجل التقوى وهي العبادة. فأيضا غلبوا المذكر على المؤنث حتى عدت منهم في قوله تعالى وكانت من القانتين، فهذا تغليب لإيه؟ للذكور، الكلام في مريم وكانت من الإيه؟ القانتين، يعني مريم، فعدت من الذكور حيث جعلت بمثابتهم في التعبير بلفظ يخص به الذكور في أصل الوضع ولو لم يغلب لقال وكانت من القانتات، فهذا من التغليب. فكذلك هنا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يبقى بعد المشرق والمغرب، فهذا تغليب للتناسب. قال تعالى
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
الكلام هنا مستأنف، الواو استئنافية، مستأنف مسوق لبسط ما يقال لهم في الآخرة. ولن ينفعكم اليوم، لن ينفعكم أيها العاشين عن ذكر الله تمنيكم وندمكم اليوم يوم القيامة، إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. عله بتقدير اللام، لأن هنا في التفسير القاضي كان عن الإيه أنكم، أي لأنكم مع قرنائكم لعدم النفع من ذلك. إذ ظرف لإيه؟ ظرف لما مضى من الزمان. هو هنا يقول وإذ بدل من اليوم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فالإعراب بتبقى إذ بدل من اليوم. لكن قد يقول قائل إن إذ للمضي واذكر إذ في الماضي واليوم للحال، فلا يجوز البدل. هذا الاعتراض غير مقبول. لماذا؟ لأن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه، فكأن إذ مستقبلة وكأن اليوم ماض، لأنهما متصلتان بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن المعروف أن الاشتراك في المصيبة في الدنيا يهون ويخفف على الإنسان. يقولوا إيه؟ المصيبة إذا عمت طابت. الواحد أيام الكلية لو جه مرة كده وداخل راح اتأخر بسبب أو آخر، فبيبقى مستوحش جدا، لما يلاقي معاه أربعة خمسة كمان داخلين متأخرين فيبقى بتهون عليه. فأي مصيبة بتحصل موضوع الاشتراك الناس في المصيبة بيهون. مين يجيب بيت من الشعر يعبر عن هذا المعنى؟ قول الخنساء في أخيها صخر، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. لأن المصيبة إذا عمت طابت. فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أن حتى هذا الشعور بالمواساة نتيجة الاشتراك في العذاب في جهنم سوف ينزع من قلوبهم ولن يشعرهم بالإيه؟ بالتخفيف كما يحصل في مصائب الدنيا. واضح؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قيل قول آخر في تفسير الآية إن فاعل ينفع مستتر، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم تمنيكم، يبقى الفعل هنا مقدر لن ينفعكم اليوم إيه؟ تمنيكم. طيب إيه اللي خلانا أقول تمنيكم؟ مش معنى كلمة تمنيكم، جبناها منين؟ قوله آنفا إيه؟ يا ليت بيني، يا ليت دي حرف إيه؟ نصب وتمني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فلن ينفعكم اليوم إيه؟ ولن ينفعكم اليوم تمنيكم. لكن في هذه الحالة لن ينفعكم تمنيكم البعد، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فيؤيد إضمار الفاعل بهذه الطريقة قراءة إيه؟ قراءة أخرى إنكم في العذاب مشتركون، لأنها خبر بقى هنا، ها؟ لأنه هنا يصير استئنافا يفيد التعليل. يبقى هيكون إيه على التفسير الثاني بقى؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، الفاعل مستتر تقديره إيه؟ تمنيكم البعد، والذي فهم من قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني هذا التمني لن يفيد، تمني مستحيل لن يقع. ثم يأتي بداية الكلام حتكون إنكم إيه؟ همزة إن تكسر في الاستئناف، إنكم في العذاب مشتركون، ملاش علاقة باللي فات، دي تعليل له. لماذا لا ينفعهم؟ لأنهم مشتركون في العذاب، فما حدش هيبعد عن حد، لأنه بيقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، لا ده هو معك ومشترك معكم في العذاب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي تمنيكم البعد، إنكم يعني لأنكم في العذاب مشتركون. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.